مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الوكلاء الأعزاء والفعالين الاقتصاديين، أتمنى أن تكونوا بخير أينما كنتم في أنحاء العالم، طبتم وطابت أيامكم. وتحية خاصة للتجار الطموحين الذين يسعون بأفضل الطرق لتعلم البودكاست التعليمي وتطبيقها في أعمالهم ليشهدوا نجاحات ونمو كبير في تجاراتهم. في هذا البودكاست نرغب في الحديث عن إتمام عمليات البيع وتأكيدها بشكل نهائي، بالإضافة إلى بعض المواضيع المرتبطة بعملية البيع. أود أن ألفت انتباه أصدقاء التجار بشكل عام إلى نقطة مهمة، وهي أنه عندما نتحدث مع عملائنا ونقنعهم بشراء منتج أو خدمة منا، في نهاية الأمر يخشى الكثير من الناس من خطوة إتمام البيع، الخوف من أن العميل قد لا يشتري منهم، وهذا الخوف يدفعهم إلى تبنى موقف دفاعي في أذهانهم، بحيث يفكرون ماذا لو قلنا له اشتري وهو يرفض. نريد أن نجيب على هذا السؤال: ماذا سيحدث فعلاً إذا قدمتم عرضكم ورفضه العميل؟ سأعطيكم بعض الأمثلة لتفهموا كيف يعمل عقل الإنسان. فتعالوا تصوروا وتخيلوا أنفسكم في وليمة جالسون حول مائدة كبيرة، وقد دعيتم لتناول العشاء. كل واحد من الضيوف جالس حول المائدة، وقد وضعت أمامكم الأطعمة، أنواع الطعام، وأنتم جلستم في زاوية المائدة ولا تستطيعون الوصول إلى الكثير من الأطباق والأطعمة التي تم تقديمها. عليكم أن تطلبوا من الشخص الذي يجلس بجواركم أن يمرر لكم طبق الرز أو اللحم أو الحساء أو أي الأطباق التي موجودة على الطاولة. الآن تخيلوا في عقولكم أنكم قررتم إذا طلبت من الشخص الجالس بجانبكم أن يمر لكم الأطباق فربما يرفض أو يتجاهلكم، وإذا حدث هذا في أذهانكم وكان عقلكم في موقف متردد فقد تفكرون مثلا: سأأخذ الطعام بنفسي، ولن تتجرؤون على طلب المساعدة من الشخص الجالس بجانبكم أو أي شخص جالس على هذه الطاولة، وبالتالي تحاولون القيام بكل شيء بأنفسكم دون أن تطلبوا المساعدة أو تقدمون طلبكم إلى الأشخاص الموجودين هناك. لماذا؟ لأنكم تخشون أن يتم رفض طلبكم أو تتعرضون للإحراج. والآن نريد أن نفهم ما هو الشيء الأسوأ الذي يمكن أن يحدث إذا تعرضتم لموقف محرج كهذا. إذن هذا الشخص قد يحاول إحراجكم، لكنكم لم تطلبوا شيئا بعد، ومع ذلك شعرتم بالإحراج منذ البداية. وهذه هي النقطة الأولى. انظر عزيزي المستمع، في الموقف الأول وهي فقط أظهر لك الرفض علنا، أما هنا أنت من أدركت الأمر ولم يقل لك شيئا إلى الآن. يعني ماذا؟ يعني أنت خيلت بذهنك أنه سوف يتم رفض طلبك وأنت الآن لم تطلبه من الأساس. هذا الموقف لن يغير شيء بالنسبة لك ولن يقوم بأي تأثير سلبي عليك. فلماذا في الموقف الذي يقول فيه هذا الشخص لا تعود على نفسك وتقول لقد أحرجني وتتوقف عن طلب المساعدة، وتعلم جيدا أن هذا الشخص لن يقوم بشيء من أجلك، وفي هذا الموقف لا تقول لنفسك لقد أحرج، بل تسأل لماذا لم يستجب لطلبي، لماذا لا يريد حتى أن يمر لي طبق الطعام. هنا يجب أن نفكر جيدا، العقل شيء غريب جدا. في هذا الموقف كثير من الناس يقولون لقد تم إحراجي بشكل عام، بينما في الموقف الآخر حيث تعلم أنهم لن يستجيبوا لطلبك لا تشعر بالأهانة. لماذا وما هو الفرق هنا؟ النقطة الأساسية هي إذا كان الأمر كذلك فنحن نواجه مشكلة منذ البداية. في علم النفس المتعلق بالبيع علينا الانتباه إلى هذه الأمور، لأن الموضوع نفسي بالكامل. لماذا يفهم عقلي هذا الموضوع بهذه الطريقة؟ فيحدث هذا السيناريو لكثير من الأشخاص في أعمالهم، حيث يتقدم الفرد خطوات كبيرة مع العميل ولكنه لا يجرؤ على أن يقول له حسنا قم بالدفع، ينتظر حتى يبادر العميل بنفسه ويطلب منه بيانات الدفع. ومن بين 100 عميل تتعامل معهم، سؤالي هو كم نسبة الذين يبادرون ويطلبون منكم رقم الحساب البنكي لإجراء الدفع؟ ستلاحظ أن عددا قليلا جدا من العملاء هم من يقومون بذلك، وأنت فقط تبيع اليوم لهؤلاء القلة فقط، بل وحتى من هؤلاء هناك حوالي 50% منهم يتراجعون حتى بعد طلبهم رقم البنكي أو حساب البنكي. كما تحدثنا في الجلسة السابقة، انتبهوا جيدا، ولكن إذا كان أنت من يطرح الطلب ويقول أنا أطلب أن تقوم بالدفع وأنت مستعد نفسيا، لأن 50 من العملاء سيقولون لا، فما المشكلة من أن ترفض بشكل عام؟ فهنا سهما ما شئت تقول لقد تم إحراجي وما شابه، لكن لماذا لا تعتبر هؤلاء الذين لم يطلبوا رقم حسابك البنكي على أنهم لم يريدوا التعامل معك؟ هنا إحراج يكون أكثر. عندما لا يشتري منك أحد قد تقول حسنا لم أكن على ذوقه، أو أنا لم أكن ما يبحث عن هذا الشخص. هذا هو بالضبط، هو لا يريد اختيارك ويقول لك لا بطريقة واضحة. عندما لا يشتري منك لماذا لا تشعر بالإحراج مثلا وتقول ما الذي يحدث؟ يأتي ويسأل الأسئلة لكنه لا يشتري، ماذا أفعل؟ ما الخطأ الذي أرتكبه الآن؟ هل السعر لا يناسبه ولا يطلب مني حتى رقم البنكي أو رقم الحساب؟ ركزوا جيدا على هذه النقطة، الموضوع هو لعبة نفسية بشكل عام، لعبة سيكولوجية، يجب أن تكونوا قادرين على حل هذه المسائل بشكل صحيح في أعماق أنفسكم بشكل عام. عندما تقدم عرضا أو طلبا صحيح أن 50% يقولون لا، لكن يتبقى 50 الآخرون الذين يمكن أن تبدأ بالتفاوض معهم، لكن عندما لا تقدم أي عرض فأنت مستعد لانهيار 97% من الفرص التي سوف تضيع منك منذ البداية. فبتقديم العرض يمكنك أن تستحوذ على حصص أكبر في الأسواق. النقطة الأساسية هي في نهاية السنة تريد أن تعرف كم بعت وكم ربحت. لماذا تهتم بهذه الألعاب الطفولية أصلا؟ أنت تريد أن تكون بائعا جيدا وناجحا بشكل عام، أن تكون شخصية كارزمية في مجال البيع، تريد أن تكون بائع محترف وثري. هذا ما يقوله الناس في البودكاست جميعا، يريدون منك أن تركز بشكل دقيق على سيكولوجية البيع لتزويد مثلا نسبة مبيعاتك. إذا قال لك 50 شخصا لا ولا نريد بالتأكيد، أو دعنا نفكر، أو سعر المنتج غالي، فلا بأس، لكن في نهاية المطاف ستحقق المزيد من الدخول، دخول الأعضاء إليك أو دخول الزبائن إليك، أو بالتأكيد ستزيد وتحقق المزيد من الدخل. وبخصوص كلمة نعم، بهذه الطريقة ستحقق المزيد من المال. فأحسنت، أنت تسعى للربح والدخل كالتاجر، وليس الألعاب النفسية مثل هؤلاء 50 الذين قالوا لك لا أو دعنا نفكر. لا تهتم إذا قال أحدهم أنك غالي، حتى لو بحث عن عيب فيك تجاهل الأمر. أنت قد تكون الشخص السيء بالنسبة لهم، لكن 50 شخص آخرين سيقولون لك أحسنت، أنت شخص جيد، وسيريدون الشراء منك. فهنا انتهى الأمر، يمكنك تحويل 50% من في هذا الموقف إلى مال. لكن إذا انتظرت إلى أن يأتي الناس إليك بأنفسهم ويطلبون منك رقم الحساب البنكي ويتوسلون لك لشراء منتجاتك، فهذا العصر انتهى. الآن الشخص الذي يكون موردا أقوى والذي يكون أكثر متابعة واهتمام بأعماله هو من يبيع أكثر. النقطة التي أريد أن أقولها هنا هي أنكم يا أيها الأعزاء لا تخافوا تخلصوا من تلك المخاوف الفارغة من عقولكم. دائما قولوا لأنفسكم حسنا في أسوأ الأحوال سيقولون لا. لماذا في ذلك الحال ماذا سيحدث؟ هل سيصيب جسدي بالأذى؟ كلا. هل ستأذى روحي؟ كلا. أنا لا أفهم يعني لماذا تترددون من أن تقولوا لهم السعر. فبالتأكيد أعزائي الوكلاء لقد بدأت هذه اللعبة وكما قلت بشكل كامل، ويجب عليكم التركيز في هذه الأمور بشكل كلي. فليس هناك داعي بأن تؤذي نفسك إذا سمعت كلمة لا وتجلس وتحزن وتبكي لأن 5 أشخاص قالوا لي لا. فتجاهل هذا الأمر واجعل تركيزك على عملك بجدية. إذا لم يشتروا منك اليوم سيعودون في يوم ما يشترون منك. هذا ما سوف يحدث. عليكم أن تقرروا بأنفسكم. إذا أردتم النجاح يجب أن تقاتلوا من أجله. علي أن أتحمل هذه الإحباطات. إذا لم تتحملها الآن في المستقبل ستضطر لتحمل الأهانة والفقر الذي سيأتي من عدم مواجهتها منذ الأول. أنا لا أرى في سماع لا أو في الرفض أي أهانة، بل أعتبره قمة القوة أن تتعلم كيف تكبر نفسك وتصبح أقوى. ليس من الضروري أن يقبلك الجميع أو يريدك الجميع في هذا العالم، حتى لو كنت استغفر الله الله تعالى بنفسه لن يكون الجميع راضين عنك، وهذه غباء منهم. الله ليس فيه أي عيب، ولا يمكن أن نبحث عن عيوب في الله عز وجل. وتشاهد نحن الآن نرى الكثير من خلقة الله الذين خلقهم الله تعالى بشكل عام لا يعبدون الله وذهبوا إلى ديانات أخرى، فهم لا يعتنقون الإسلام بشكل عام. فلهذا السبب نحن قلنا يعني جبنا مثال الذي يكون كامل أكمل مخلوق بشكل عام، أو هو ليس مخلوق، الله عز وجل هو خالق، أرجو المعذرة، الذي يكون أكمل شيء في هذا في هذا الكون كله لا يرضون عليه بشكل عام. فيجب أن تفهموا يا أعزائي أن العملاء لديهم أنواع ومعتقدات مختلفة، ولكن في النهاية سيفهمون أنكم ارتكبتم خطأ. لذلك أنا أركز على عملي وأعمل على تقوية نفسي وتنمية نفسي. أريد أن أكون معروفا كعلامة تجارية موثوقة، كبائع محترم وموثوق. لذا يجب عليك أن تلتزم بهذه النقاط البسيطة والصغيرة في عملك. من اليوم قل لنفسك سأقدم العروض وسأطلب من الآخرين الشراء. ليس أن أنتظر حتى يأتي الشخص ويطلب مني. هناك تقنيات في تقديم الطلبات. هناك فرق بين البائعين المحترفين والبائعين الضعفاء أو المبتدئين. أسلوب طلبهم يجعل من السهل على الشخص أن يقول لهم لا. البائعون المحترفون يغيرون هذا السيناريو. ماذا أقصد؟ شاهدنا مرارا وتكرارا وأشرت إلى هذا الموضوع في التسجيل السابق بشكل عام عن بالتأكيد هذه التقنية. وبالتأكيد كما تذكرون عندما أشرت لكم بالموضوع السابق بائع الآيس كريم والوجبات السريعة الذين يقدمون تنوعا في منتجاتهم، سأتحدث مجددا عن هذه التقنية، تقنية تقديم خيارات متعددة في الطلبات. كما شرحت من قبل عندما تذهبون إلى مطعم يقدم لكم خيارات متعددة، برجر عادي، برجر خاص، برجر مميز، برجر دبل لحمة، وبالتأكيد كلها من نفس الشيف. فلماذا؟ لأن عندما نقدم خيارات متعددة فإن الزبون سيختار إحدى الخيارات. عندما يكون لديك خيار واحد سيقول لك الشخص هل ستشتري مني؟ فسيستطيع أن يجيب بلا، لن أشتري. لماذا؟ لكن عندما تضع أمامه عدة خيارات، مثلا هل تريد بيزا؟ هل تريد ساندويش برجر؟ هل تريد مشروب غازي؟ ماذا تريد بشكل عام؟ هذا هو ما يسمى بتقنية الخيارات المتعددة. تذكرون إعلانات التلفزيون التي كانت تقول هل أعطيك الليمون هل أعطيك الهيل، أنها تقنية تقديم الخيارات المتعددة. عندما تعرض على شخص صندوقا واحد فيقول لك لا بالطبع، أو تطرح خيارا واحد فسهل عليه الرفض. لكن إذا عرضت عليه خيارات متعددة مثل هل تريد الشاي هل تريد القهوة هل تفضل شراب الأعشاب، ستجد أن عقله يأخذ الأمر بالاختيار، ولكن إذا قيدت اختياره سيحاول الهروب بالرفض. أما عندما تضع أمامه خيارات ستجد أن عقله يختار. على سبيل المثال إذا سألته هل تريد الشاي فيقول فقد يقول بشكل عام لا، ولكن إذا عرضت عليه شاي قهوة ماء عصير سيجد نفسه يختار شيء من بين هذه الأشياء وربما ليس بحاجة إليها. لذلك احرص على استخدام هذه التقنية الاحترافية في التفاوض، وهي تقديم الخيارات المتعددة. أعرض خدماتك بشكل واضح، اكتب منتجاتك على ورقة، وقدم تنوعا حتى يتمكن الشخص من الاختيار. هذه العملية التي تبدأ من البداية حتى الوصول إلى بيع النهائي تسمى بمسار المبيعات. ما هو مسار المبيعات؟ هو مجموعة من العمليات تبدأ من اللحظة التي تحصل فيها على عميل المحتمل من خلال إعلانك وتحوله إلى إشارة، ثم تتقدم معه خطوة بخطوة. وهناك عمليات مثل الاتصال الأول وتقديم المعلومات، المتابعة بالتأكيد، وتنظيم اجتماعات فنية، عقد اجتماعات حضورية، ثم متابعة الموضوع حتى النهاية لتوقيع العقد وإتمام الصفقة. يطلق على هذه العملية هي مسار المبيعات. هذا المسار الموجود في جميع المجالات سواء في الإنتاج أو في المبيعات، وهو أشبه بخط أنابيب يمر عبره العميل المحتمل حتى يصل إلى مرحلة إتمام البيع. دعني أضرب لكم مثالا تفهموه بشكل أفضل. عندما ترغبون في إنتاج قميص بشكل عام، تبدأون من الأرض الزراعية لتنتج القطن، ثم يتم تحويل القطن إلى خيط والخيط إلى قماش، وبعد ذلك تأتي أشكال وتصاميم القماش المختلفة، وفي النهاية يتم تصنيع القميص باستخدام ماكينة الخياطة، وهذه العملية تسمى مسار. إنتاج اللبن، الآيس كريم، القشطة وما شابه، الجبن أيضا يتطلب عمليات متعددة حتى أن تكون مرتبطة بخطوة بخطوة لتحويلها إلى منتج نهائي. منتج مثل الكعك، البسكويت، يسير بنفس الطريقة حتى نضع له خطوات واضحة لتحقيقه. إذن أيها الأعزاء، البيع لديه مسار خاص. هذا المسار له نسبة معينة. يسألني الكثير عن البائعين المحترفين ويقولون حسن أستاذ لقد تحدثنا كثيرا عن البائعين المحترفين، ما هو رأيك في هؤلاء المحترفين؟ من هم البارعون المحترفون بشكل عام برأيك؟ أجبنا مثلا هنا أصلا نقول النقطة الأولى هي أن كل منتج يختلف عن بعض المنتجات، فكل منتجات تحظى بطلب كثير وتحتاج إلى تكوين حاجة في الأسواق، بينما البعض الآخر يحتوي على منافسة كبيرة أو منافسة قليلة لكن الطلب عليه ضعيف. كل هذا يختلف، لكن في الفرق المختلف التي أعمل معها بشكل عام، أقول أن لديهم معدل تحويل يجب أن يكون أعلى من 35% إلى 40%. بالمعنى أن من بين كل 100 عميل محتمل يجب أن يتم تحويل 40 منهم على الأقل إلى مبيعات. بمعنى آخر يجب أن تبيع لهؤلاء العملاء، ولكن الأهم أن تتم العملية بشكل يجعلهم يشترون منك مرة أخرى. إذا تجاوزت هذه النسبة 40% أو حتى 35% فيمكنك أن تعتبر نفسك بائع محترف. دعنا ننظر الآن، إذا كان لديك 100 عميل محتمل، كم منهم قاموا بالدفع؟ بناء على ذلك سيتضح إن كنت بائع محترف أو لا. ثم يسأل أحدهم أستاذ ماذا عن 60 الذين لم يشتروا؟ ماذا نفعل معهم؟ حسناً، هذا سؤال جيد ويستحق التفكير، لكننا نتحدث الآن عن المجموعة الأخرى، أولئك الذين يستطيعون تحويل 10% فقط من العملاء المحتملين إلى مبيعات. لماذا هذا العدد القليل؟ لماذا لا يحاولون أن تكم هذه المشكلة في هذا المسار؟ لماذا لا يحاولون تحسينها بشكل عام؟ النقطة الأساسية هنا هي الأموال التي يمكن أن تكسبوها ولكنكم لم تكسبوها، تعتبروها خسارة. نعم عزيزي، لماذا لا تعتبرون هذه النقطة خسارة بالنسبة لكم؟ على سبيل المثال، هناك شخص يعمل موظفا ولكنه كان بإمكانه أن يصبح تاجرا، وهناك صاحب محل تجزئة ولكن كان يستطيع أن يصبح تاجر ويصدر. سؤالي هذا، كم ربحك اليوم؟ هل تقول لي 10 ملايين، 20 مليون، 30 مليون، 50 مليون، 100 مليون؟ سؤالي هو، لماذا لم تضرب في 5؟ هل لم يكن هناك شخص آخر في نفس عملك حتى تستطيع تحقيق هذه الزيادة؟ لماذا لم تفعل ذلك؟ آخرون قاموا بالتصدير وربحوا المليارات، فلماذا لم تفعل؟ لماذا لم تفعل كموظف؟ لماذا لم تفعل كعامل؟ فسؤالي لكم بشكل عام، لماذا لا تعتبرون هذه الأموال التي لم تكسبوها هي خسارة بالنسبة لكم؟ في ذهنكم الخسارة تعني فقط الأموال التي خرجت من جيبك بشكل عام، لكن الأمور التي كانت يمكن أن تدخل جيبك ولم تفعل، لماذا لا تعتبرونها خسارة؟ هناك حصة كان يمكن أن تأتي إليك ولكنها لم تأتي، لماذا تعتبرون ما يخرج من جيبكم خسارة بينما لا تفكرون فيما لم يدخل في جيبكم؟ ماذا عن المبيعات التي كان يمكنكم تحقيقها ولكنكم لم تقوموا بها؟ أنتم وكل شخص آخر تخسرون من حصتكم. لذلك تعلموا كيف تبذلوا قصارى جهدكم بشكل عام، وبالتأكيد تستخدمون كل جزء من مسار مبيعات بشكل صحيح. الناس يقولون نعم، قم باتباع كل هذه العمليات بدقة وتعلم تنفيذها حتى لا تنظر إلى الماضي وتتمنى لو كنت قد قدمت بشيء ما بشكل مختلف. كفى من قول يا ليت ويا ليت، سمعناها تكرارا ومرارا بشكل عام، ويا ليتني ويا ليتني كنت قد تعرفت على هذا قبل 3 سنوات، يا ليتني قمت بتلك الصفقة بطريقة مختلفة، يا ليتني تعاملت مع ذاك الشخص بشكل أفضل. فالآن كفى، انسوا الأمر، الآن فهمتم. لذلك من اليوم قوموا بتصحيح كل هذه الخطوات الخاطئة، لا تجعلوا يا ليت تسيطر عليكم. أدركوا الآن أين الأخطاءات وأين الخطأ بشكل عام الذي وقعتم فيه، وابدأوا في الإصلاح، ولكن لا تجعلوا المحاولة مجرد كلمة في أذهانكم. لا تدعون عقلكم يخدعكم بالقول إنكم سوف تحاولون بينما في الحقيقة لا تفعلون. هذا يشبه الشخص الذي يقرر تعلم السباحة فيشتري دورة تدريبية ولكن لا يطبقها. يقول أنا أحاول أن أتعلم السباحة، حسنا، ما الذي فعلته؟ اشتريت الدورة وشاهدت الفيديوهات، هذا ليس كافيا، عليك أن تمارس ما تعلمته. لا يمكن أن تصبح سباحا بمجرد مشاهدة فيديوهات، لا يمكنك أن تتقن هذه المهارة أو أي مهارة بدون تدريب. عليكم أن تطبقوا ما تتعلموه فورا حتى تفهمون التقنية حقا. لذلك أيها الأعزاء، انتبهوا لهذه النقطة، الدروس التي نتعلمها اليوم يمكن أن يكون لها تأثيرا كبيرا في أعمالكم بشكل عام. يتكون بداخلي شعور أنني يجب أن أنتبه، فهذا الأمر يؤذيني، لا أبذل مجهودا حقيقيا في حين أن عقلي يخدعني ويقول لي أنت تحاول، لكنني في الحقيقة لا أقرأ، لا أطبق ما تعلمته، لا أمارس، لا أنفذ، ثم أقول بأنني أحاول. هذا مثل شخص يريد تعلم السباحة، يفترض أنه لا يعرف كيف يسبح، فيشتري دورة تعليمية السباحة ويبدأ بمشاهدة، ثم يقول نعم أنا أستطيع أن أقوم بهذا، أستطيع أن أقوم بهذا، وبعدها لا يحاول القيام بها، فقط يقول أنا أستطيع أن أحاول، أنا أستطيع أن أقوم بهذه الأمور، ولكن لم يحاول بتنفيذها. فأقول له هذه سهلة، هذه الحركة سهلة، أستطيع القيام بها، وهكذا عقلكم يخدعكم كل مرة وكل مرة. فمشاهدة الفيديوهات لن يجعلكم سباحا، أي تعليم بدون ممارسة مستحيل أن يؤدي إلى نجاح. يمكنكم أن تشاهدوا 1000 ساعة من الفيديوهات التعليمية، لتعليم الرماية بالقوس أو لتعليم البليارد، ولكن إذا لم تلمسوا الأدوات وتمرون بأنفسكم فلن تنجحوا أبدا. شاهد الدروس عن كيفية التسديد، عن كيفية أداء حركات كرة القدم، ولكن إن لم تجربوها بأنفسكم بيدكم أو بقدمكم فلن تتقنوها بشكل عام. عندما ترى شخص يشرح كيفية التسديد ويبدو لك كل شيء واضحا، ستفشل في أول محاولة لك. ما الفائدة من هذه الدروس التي رأيناها بشكل عام؟ ستنتهي كل شيء لاحظناه لأنكم لن تمارسوه. شاهدتم دروس مثلا عن الخطط بشكل عام ولم تقوموا بالعمل بذلك. شاهدنا درس مثلا عن كيفية تقوية الخط، ولكن بالتأكيد لم نقوم بنفسك القلم ونجرب أن ندرب يدنا على هذا الخط. فبالتالي بالتأكيد كل درسنا وكل وقت الذي وضعناه ذهب هباء منثورا بشكل عام. فبالتأكيد قد شاهدتم جميعكم دروس تعليمية استمعتم إلى بودكاست تعليمي بشكل كامل، فإن لم تقوموا بممارسته لم تحسنوا التعامل به. فعليكم أن تروا الدروس، تستمعوا إليها، وفي نفس اللحظة تبدأون بتطبيق هذه الدروس. عندما يقول لكم الأستاذ ارسموا الخط بهذه الطريقة طبقوها فورا، كروا نفس العملية كل مرة بكل كلمة، حركة بحركة. إن لم تمارسوها فلن تمكن من إتقان التفاصيل دقيقة، ولن تفهم ما يقصد المدرب أو الأستاذ، ستصبح مجرد مستمع، وهذا لن يجلب لك النتائج المرجوة. فيا أعزائي انتبهوا لهذه النقطة في هذا الموضوع، في هذا الدرس التعليمي اليوم، يمكن أن يكون لها تأثير كبير في أعمالكم بشكل كامل. وبعدها بالتأكيد أحد الأسئلة التي يطرحها الناس علي دائما مرارا وتكرارا هو: يا أستاذنا أعطنا 4 مهام تنفيذية نقوم بها الآن. أقول في جميع ملفاتي سجلتها والتي سوف أسجلها ودائما أقولها: آخر مكالماتكم كم دقيقة استطعتم إشراك عملائكم؟ كم دقيقة استطعتم الحصول على وقتهم؟ قسموا أوقاتكم وراجعوها. كيف يمكنكم تقسيم وقتكم؟ من هو العميل الذي يجب أن أتصل به أولا؟ ما هو أفضل وقت للمتابعة؟ يجب أن تكونوا قادرين على إدارة هذه الأمور داخل مسار المبيعات. يجب أن تكتبوا كل شيء وكأنك أستاذ لنفسك. فيا أعزائي حد نوع العملاء لديكم، هل لدى عميل غير راضي؟ هل عميلك راضي؟ هل عميلك غير مهتم؟ لقد تحدثت مع هذا العميل في هذه الجلسة وماذا إلى أين وصلنا وكل شيء. هذا كله عندما تكتبون وتناقشون مع أنفسكم تراجعون تجدون أين الخطأ الذي وقعتم فيه، أو أين هناك المشكلة، أو ماذا يجب عليكم إكماله في الاتصال الآخر. فبالتأكيد يجب التأكيد تخصيص وقتكم لكل واحد منهم. دائما ضعوا معدل التحويل أمامكم. اليوم كان لدي 5 عملاء، كم منهم قمت بتحويلهم إلى بيع؟ كان لدي 3 عملاء، كم منهم حولتهم بشكل عام؟ 10 عملاء، كم منهم؟ حدد الأرقام وشاهد النتائج. إذا رأيتم الأرقام ستفهم من لديك نقاط ضعف أو مشاكل وتحتاجون إلى مراجعتها وإصلاحها. فبالتأكيد قوموا بهذه الأمور وراجعوها بشكل عام وبشكل كامل. أتمنى الاستماع إلى هذا البودكاست بشكل كامل من أول دقيقة إلى آخرها، لأن فيها بالتأكيد مواضيع جدا مهمة. وإلى هنا انتهى تسجيل هذا اليوم. تمنياتي لكم النجاح والموفقية الدائمة. إلى هنا استودعكم الله، كان معكم الأستاذ علي سالم، دمتم في حفظ الله ورعايته.